بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتابه جزاء الصيد عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث والذي قبله ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب حج النساء، وقد أشرنا في درس البارحة إلى أن المراد هل يشترط فيها ما يشترط في حج الرجال، لكنه أورد في هذا الحديث أنه لا بد من المحرم للمرأة. وأهل العلم على أن اشتراط المحرم هل هو في وجوب الحج أو في وجوب السعي، فمن قال إنه في وجوب الحج معناه أن المرأة لا يلزمها أن تحج إلا إذا كان معها زوج أو رجل ذو محرم محرم. ومن قال إنه شرط السعي أوجب عليها الحج، لكنها لا تنفذه إلا بوجود المحرم. وما أورده في هذا الحديث أن المرأة لا تسافر إلا معها محرم أو زوج، لأنه يقوم مقام المحرم. فهذا من أبرز الشروط ومن أبرز المسائل التي يختلف فيها حج الرجال عن حج النساء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني، ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم.
وهذا يشمل جميع أنواع السفر بما فيها الحج. نعم.
ولا صوم يومين الفطر والأضحى،
لأنهما يحرم صومهما. أما عيد الفطر حيث يفطر الناس من الصيام، وأما عيد الأضحى حيث يضحي الناس ويأكلون من أضاحيهم. نعم.
قال ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى.
هذه المساجد التي يجوز شد الرحل إليها، ومعناه أنه لا يجوز شد الرحل والسفر إلى غيرها من المساجد مهما كانت، لأن هذه المساجد الثلاثة لها فضلها، ولذلك جاز السعي إليها ولو بالسفر. نعم
أحسن الله
لك. فيها حيث إنها تضاعف فيها الصلوات، فصلاة المسجد الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: وكنا قد وقفنا عند قوله إلا مع ذي محرم، أي فيحل، ولم يصرح
أي فيحل لها السفر. نعم
ولم يصرح بذكر الزوج، وسيأتي في حديث أبي سعيد في هذا الباب بلفظ ليس معها زوجها أو ذو محرم منها.
نعم حيث اشترط أن يكون معها واحد من هؤلاء. نعم
قال: وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها.
نعم
فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها،
لأن التحريم فيها مؤقت بوجود الزوجة أو وجود بنت الأخ أو بنت الأخت. نعم
وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها،
لأن هذه قد وطئت فلا يجوز أن يتزوج أمها أو بنتها، فيجمع بين هذين النوعين من الزوجات.
أحسن الله إليكم. قال: وبحرمتها الملاعنة.
فالملاعنة أيضا لا يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز أن يسافر بها، لأنها وإن كانت تحرم عليه إلا أنه ليس محرما لها. نعم
أحسن الله إليكم. قال: واستثنى أحمد من من حرمت على التأبيد مسلمة لها أب كتابي.
أب كتابي، فلا يجوز للأب للمسلمة أن تسافر مع أبيها الكتابي، لأنه يخشى عليها منه، حيث إنه له في شريعتها أن يباشرها. نعم
أحسن الله إليكم. قال: واستثنى أحمد من حرمت على التأبيد مسلمة لها أب كتابي، فقال: لا يكون محرما لها، لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بها. ومن قال إن عبد المرأة محرم لها يحتاج أن يزيد في هذا الضابط ما يدخله.
نعم لأن زوج لأن عبد المرأة هل هو محرم لها أو لا؟ فعند الجمهور أنه محرم لها، وعند بعضهم أنه ليس بمحرم، فيخشى منه الفتنة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا قال: سفر المرأة مع عبدها ضيعة، لكن في إسناده ضعف، وقد احتج به أحمد وغيره.
وأنه لا يجوز لها أن تسافر به وأن يكون محرما لها في سفرها. نعم.
قال: وينبغي لمن أجاز ذلك أن يقيده بما إذا كان في قافلة بخلاف ما إذا كان وحدهما فلا لهذا الحديث.
يعني إن سافرت المرأة في قافلة ومعها رفقة مأمونة لها أن تصحب معها عبدها، أما إذا كان سفرها لوحدهما فلا، حيث تخشى الفتنة لأنهم لا يرونه محرما لها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وينبغي لمن أجاز ذلك أن يقيده بما إذا كان في قافلة بخلاف ما إذا كان وحدهما فلا لهذا الحديث. قال: وفي آخر حديث ابن عباس هذا ما يشعر بأن الزوج يدخل في مسمى المحرم، فإنه لما استثنى المحرم فقال القائل: إن امرأتي حاجة، فكأنه فهم حال الزوج في المحرم،
يعني أنه كالمحرم، ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الحق وحج مع امرأتك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولم يرد عليه ما فهمه، بل قيل له: اخرج معها. واستثنى بعض العلماء ابن الزوج فكره السفر معه لغلبة الفساد في الناس.
والأصل أن ابن الزوج محرم لأنها زوجة أبيه. نعم. لكن خشية الفساد منع من السفر بها. نعم.
قال ابن دقيق العيد: هذه الكراهية عن مالك، فإن كانت للتحريم ففيه بعد لمخالفة الحديث، وإن كانت للتنزيه فيتوقف على أن لفظ لا يحل. هل يتناول المكروه الكراهة التنزيهية؟
يعني هذا تفصيل في هذه المسألة من القاضي ومن الإمام ابن دقيق العيد، حيث إن الأصل أن ابن الزوج يكون من المحارم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فيه منع الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع، لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه.
هل يقوم غير المحرم؟
أحسن الله إليكم. قال: لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات. والصحيح الجواز،
أنه يجوز أن يقوم غير المحرم مقام المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم.
يؤذن للأجنبي أن يخالط مجموعة من النساء. نعم.
قال: والصحيح الجواز لضعف التهمة به. وقال القفال: لا بد من المحرم. وكذا في النسوة الثقات في سفر الحج لا بد من أن يكون مع إحداهن محرم.
فإن كان مع إحداهن محرم شرع وجاز أن يخرج بقية النساء معها. نعم. وهذه من باب مسائل التفصيل في هذه المواضع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويؤيده نص الشافعي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات إلا أن تكون إحداهن محرما له.
وهذا تفريع في هذه المسألة على مسألة جواز الخلوة بغير جواز الخلوة بالأجنبي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، لم أقف على اسم الرجل ولا امرأته ولا على تعيين الغزوة المذكورة، وسيأتي في الجهاد بلفظ: إني اكتتبت
في غزوة كذا وكذا. نعم.
إني اكتتبت في غزوة كذا أي كتبت نفسي في أسماء من عين لتلك الغزات
يعني الخروج في تلك الغزات. نعم.
قال ابن المنير: الظاهر أن ذلك كان في حجة الوداع، فيؤخذ منه أن الحج على التراخي، إذ لو كان على الفور لما تأخر الرجل مع رفقته الذين عينوا في تلك الغزات.
يعني هذا استنباط استنبطه بعض أهل العلم على أن الحج يجب على التراخي لا على الفور، حيث إن الرجل اكتتب في الغزوة وكان الأولى أن يخرج فيها، لكن لما أرادت امرأته أن تحج قال له الحق بامرأتك، ما يدل على أن الأصل له أن يؤخر الرحلة، له أن يؤخر الحج، ولذلك كان الحج يجب على التراخي لا على الفور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كذا قال، وليس ما ذكره بلازم لاحتمال أن يكونوا قد حجوا قبل ذلك مع من حج في سنة 9 مع أبي بكر الصديق،
وهذا احتمال وارد. نعم.
أو أن الجهاد قد تعين على المذكورين بتعيين الإمام، كما لو نزل.
ولهذا لما قال له الحق بامرأتك فيه استدلال من قال إن الحج يجب على الفور لا على التراخي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كما لو نزل عدو بقوم فإنه يتعين عليهم الجهاد ويتأخر الحج اتفاقا. قوله أخرج معها أخذ بظاهره بعض أهل العلم، فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره.
يعني كان هذا استدلال استدل به أهل الظاهر. نعم.
وبه قال أحمد، وهو وجه للشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريض، فلو امتنع إلا بأجرة لزمها لأنه من سبيلها.
فإن امتنع أن لا يخرج معها إلا بأجرة يلزمه أن تدفع له الأجرة لأنه يكون من سبيلها، كمن تستأجره في الركوب وغير ذلك، فيكون له الحق في طلب الأجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلو امتنع إلا بأجرة لزمها لأنه من سبيلها، فصار في حقها كالمؤونة أو نعم. كالمؤنة.
لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة والسبيل توفير الراحلة والمؤونة، ومن يقود الراحلة فيكون الزوج إذا اشترط أن يخرج معها بأجرة يكون من السبيل والاستطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية، والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي.
نعم.
قال: وأما ما رواه الدارقطني من طريق إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر مرفوعا في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج، فليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها،
واستثنى بعضهم حج الفريضة. نعم.
قال فأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع عملا بالحديثين. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته من الخروج في الأسفار كلها، وإنما اختلفوا فيما كان واجبا. واستنبط منه ابن حزم جواز سفر المرأة بغير زوج ولا محرم، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بردها ولا عاب سفرها،
بل أمر زوجها أن يخرج معه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها بالسفر معها وتركه الغزو الذي كتب فيه، ولا سيما وقد رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد بلفظ، فقال رجل يا رسول الله إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا، فلو لم يكن شرطا ما رخص له في ترك النذر.
ترك النذر، نعم، أنه قال نذرت.
قال النووي رحمه الله وفي الحديث تقديم الأهم فالأهم من الأمور المتعارضة،
حيث إن الغزوة والخروج مع المرأة للحج أمران متعارضان، فبدأ بالأولى وهو الخروج مع المرأة على ما ليس بأولى وهو الخروج للجهاد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فإنه لما عرض له الغزو والحج رجح الحج، لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها بخلاف الغزو، والله أعلم. قال الحديث الرابع وله طريقان موصول ومعلق، وآخر
أوردهما البخاري هكذا. نعم،
وآخر معلق. قوله حدثنا حبيب المعلم هو ابن أبي قريبة بقاف وموحدة، واسم أبي قريبة زيد وقيل زائدة، وهو غير حبيب ابن أبي عمرة المذكور في ثاني أحاديث الباب. قوله قالت أبو فلان تعني زوجها، وقد تقدم أنه أبو سنان، وتقدم الحديث مشروحا في باب عمرة في رمضان.
نعم، لأن أم سنان هي التي تأخرت ولم تخرج الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا سنان أخذ الناضحة ولم يبق عندهم إلا ناضح يستسقون به فترة غياب أبي سنان، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذه المقولة كأنها من باب التعزية، عزاها في أنه يمكنها أن تستدرك هذا الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم وحج الناس معه فيها، بأن تعتمر في رمضان، فإن أجرة الاعتمار في رمضان تعدل وتساوي حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله رواه ابن جريج عن عطاء إلى آخره، أراد تقوية طريق حبيب بمتابعة ابن جريج له عن عطاء، واستفيد منه تصريح عطاء بسماعه له من ابن عباس، وقد تقدمت طريق ابن جريج موصولة في الباب المشار إليه. قوله وقال عبيد الله بالتصغير وهو ابن عمرو
الرقي
أحسن الله إليكم. قال بالتصغير وهو ابن عمرو الرقي عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري عن عطاء عن جابر. وأراد البخاري بهذا بيان الاختلاف فيه على عطاء. وقد تقدم في باب عمرة في رمضان أن ابن أبي ليلى ويعقوب بن عطاء وافقا حبيبا وابن جريج، فتبين شذوذ رواية عبد الكريم. وشذ معقل الجزري أيضا فقال عن عطاء عن أم سليم. وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية ابن جريج، ويومئ إلى أن رواية عبد الكريم ليست مطرحة لاحتمال،
يعني أنها محتملة وأنها تتقوى بهذه الروايات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ويومئ إلى أن رواية عبد الكريم ليست مطرحة لاحتمال أن يكون لعطاء فيه شيخان. ويؤيد ذلك أن رواية عبد الكريم خالية عن القصة، مقتصرة على المتن، وهو
قوله عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهو قوله عمرة في رمضان تعدل حجة. كذلك وصله أحمد وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمرو، والله أعلم. الحديث الخامس حديث أبي سعيد رضي الله عنه، تقدم الكلام عليه في باب الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وأنه مشتمل على أربعة أحكام. أحدها سفر المرأة، وقد تقدم البحث فيه في هذا الباب. ثانيها منع صوم الفطر والأضحى، وسيأتي في الصيام. ثالثها منع الصلاة بعد الصبح والعصر، وقد تقدم في أواخر الصلاة. رابعها منع شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة، وقد تقدم في أواخر الصلاة أيضا. قوله أو قال يحدثهن، وقع عند الكشميهني بلفظ أو قال أخذتهن بالخاء والذال المعجمتين، أي حملتهن عنه،
يعني بالرواية. نعم.
قوله وآنقنني بفتح النونين وسكون القاف بوزن أعجبنني،
مع لفظا ومعنى. نعم.
قال ومعنى
بمعنى أعجبنني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ومعناه أي الكلمات، يقال آنقني الشيء بالمد أي أعجبني. وذكر الإعجاب، وذكر الإعجاب بعده من التأكيد.
آنقني وأعجبني، كأن أعجبني تأكيد لمعنى آنقني. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله أو ذو محرم كذا للأكثر، وفي بعض النسخ عن أبي ذر أو ذو محرم محرم،
ذو محرم محرم. نعم.
الأول بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه
محرم،
والثاني بوزن محمد
محرم. نعم،
أي عليها، محرم عليها. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من نذر المشي إلى الكعبة.
كل هذا يعني أورده الإمام البخاري أو على عادته رحمه الله أن يورد ما يسترسل وما يلحق بأحكام المسألة ويستطرد، فهذا من باب الاسترسال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب.
يعني أن مثل هذه النذور التي يلزم فيها العبد نفسه بأمر غير مشروع لا ينبغي الوفاء به، ولو لم يفي به لا يلزمه شيء. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث.
يعني أن أخته نذرت أن تمشي، ولما كانت كان في النذر مشقة عليها رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وأن تمشي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب من نذر المشي إلى الكعبة، أي وغيرها، أو وغيرها من الأماكن المعظمة، هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادرا أو عاجزا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم، سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. قوله أخبرنا الفزاري هو مروان بن معاوية كما جزم به أصحاب الأطراف والمستخرجات، وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر.
قوله كما جزم به أصحاب الأطراف، والمراد بأصحاب الأطراف يعني أصحاب الكتب التي ألفت في ذكر أطراف الحديث، وهذا النوع من التأليف الغرض منه جمع طرق الحديث وجمع ألفاظ الحديث، والأطراف أن يجمع ما في ألفاظ كتب معينة وتساق إما على المسانيد وإما على الألفاظ، وعرفت في أوساط المحدثين بكتب الأطراف ككتاب الإمام المزي المشهور بتحفة الأطراف، تحفة الأشراف في معرفة الأطراف. وأما كتب المستخرجات فالمراد بها إيراد الطرق لحديث معين، وبالغالب ما يؤلف العلماء في الكتب المشهورة ككتاب الإمام البخاري أو كتاب الإمام مسلم أو غيرها من الكتب، يوردون أحاديث هذا الكتاب من طرق شيوخهم، حيث يلتقون في الأسانيد بشيوخ الإمام البخاري أو من فوقه، وإن لم يجدوا ذلك يوردون الأحاديث على أو من طريق يوردون الأحاديث من طريق الإمام البخاري. فهذا النوع من التأليف يسمى بالمستخرج، والغرض منه ذكر الروايات وذكر المتابعات التي روي بها هذا الحديث في هذه الكتب المشهورة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله أخبرنا الفزاري هو مروان بن معاوية كما جزم به أصحاب الأطراف والمستخرجات، وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن مروان هذا بهذا الإسناد، وقال ابن حزم هو أبو إسحاق الفزاري أو مروان. قوله حدثني ثابت، هكذا قال أكثر الرواة عن حميد، وهذا الحديث مما صرح حميد فيه بالواسطة بينه وبين أنس،
وهو ثابت البناني. نعم.
قال وقد حذفه
كثيرا من الروايات حدث بها حميد عن أنس، يعني بدون ذكر الواسطة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد حذفه في وقت آخر، فأخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، والترمذي من طريق ابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس.
فحذف ذكر ثابت الواسطة بينه وبين أنس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكذا أخرجه أحمد عن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون جميعا عن حميد بلا واسطة،
يعني عن حميد عن أنس دون ذكر ثابت.
قال
ولعل هذا ما يسميه علماء الحديث في رواياتهم بالمزيد في متصل الأسانيد، لأن حميدا يروي عن أنس، فإذا نزل روى به عن ثابت عن أنس، فيكون ثابت زائدا في غيره هذه الروايات، ولهذا يسميه علماء المصطلح بالمزيد في متصل الأسانيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويقال إن غالب رواية حميد عن أنس بواسطة، لكن قد أخرج البخاري من حديث حميد عن أنس أشياء كثيرة بغير واسطة، مع الاعتناء ببيان سماعه لها من أنس. وقد وافق
وهو يصرح، يعني البخاري يعتني بالتصريح حميد في روايته عن أنس. نعم.
أحسن الله إليكم.
دون ذكر الواسطة.
قال وقد وافق عمران القطان عن حميد الجماعة، وقد وافق عمران القطان عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس، لكن خالفهم في المتن. قال وقد وافق عمران القطان عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس،
يعني ربوه بواسطة ثابت وصرحوا بذكر ثابت بين عمران وبين أنس كما فعل ذلك حميد. نعم.
قال لكن خالفهم في المتن، أخرجه الترمذي من طريقه بلفظ نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب. قوله رأى شيخا يهادى بضم أوله من المهادات، وهو أن يمشي معتمدا على غيره. وللترمذي من طريق خالد بن الحارث عن حميد يتهادى بفتح أوله ثم مثنات. قوله بين ابنيه، لم أقف على اسم هذا الشيخ ولا على اسم ابنيه، وقرأت بخط مغلطاي الرجل الذي يهادى، قال الخطيب هو أبو إسرائيل كذا قال، وتبعه ابن الملقن وليس ذلك في كتاب الخطيب، وإنما أورده من حديث مالك عن حميد بن قيس وثور أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر ألا يستظل ولا يتكلم ويصوم. الحديث،
فكأن هذا غير حديث، فكأن هذا حديث أبي إسرائيل غير حديث الباب الذي نذر أن يمشي ولم يستطع المشي فكان يهادى به بين ولديه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قال الخطيب: هذا الرجل هو أبو إسرائيل. ثم ساق حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فرأى رجلا يقال له أبو إسرائيل فقال: ما باله؟ قالوا: نذر أن يصوم ويقوم في الشمس ولا يتكلم. الحديث، وهذا الحديث سيأتي في الأيمان والنذور،
فهو حديث آخر غير حديث الباب في أمر الرجل الذي كان يهادى به وهو يمشي إلى الكعبة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهذا الحديث سيأتي في الأيمان والنذور من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والمغايرة بينه وبين حديث أنس ظاهرة من عدة أوجه، فيحتاج من وحد بين القصتين إلى مستند، والله المستعان.
وهذا الذي يبحث عنه الحافظ ابن حجر ولم يجده. نعم.
قال: قوله قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. في حديث أبي هريرة عند مسلم أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله ولدا الرجل، ولفظه: فقال: ما شأن هذا الرجل؟ قال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذر. قوله أمره في رواية الكشميهني وأمره بزيادة واو، قوله أن يركب، زاد أحمد عن الأنصاري عن حميد فركب، وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا، فنذر المشي
أقل
يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء به. أو لكونه،
هذا تبرير من بعض من شرح الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره، وهذا هو الأظهر.
وهذا هو الأظهر، لأنه كان يهادى به في المشي، مما يدل على أنه كان عاجزا عن الوفاء بنذره، ومن لا يستطيع الوفاء بنذره لا نذر عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله عن عقبة بن عامر هو الجهني، كذا وقع عند أحمد ومسلم وغيرهما في هذا الحديث من هذا الوجه. قوله: نذرت أختي، قال المنذري وابن القسطلاني والقطب الحلبي ومن تبعهم: هي أم حبان بنت عامر، وهي بكسر المهملة وتشديد الموحدة.
حبان، نعم.
ونسبوا ذلك لابن ماكولا، فوهموا فإن ابن ماكولا إنما نقله عن ابن سعد، وابن سعد إنما ذكر في طبقات النساء أم حبان بنت عامر ابن نابي بنون وموحدة ابن زيد بن حرام بمهملتين الأنصارية.
قال: ليس الجهنية يعني.
أحسن الله إليكم. قال: وهي أخت عقبة بن عامر بن نابي شهد بدرا، وهي زوج حرام ابن محيصة
ابن محيصة
أحسن الله إليكم. قال: وهي زوج حرام بن محيصة، وكان ذكر قبل عقبة بن عامر بن ناب الأنصاري وأنه شهد بدرا ولا رواية له، وهذا كله مغاير للجهني، فإن له رواية كثيرة ولم يشهد بدرا وليس أنصاريا.
لو عقبة بن عامر، نعم.
فعلى هذا لم يعرف اسم أخت عقبة بن عامر الجهني. وقد كنت تبعت في المقدمة من ذكرت،
وقد كنت تبعت في المقدمة يعني في كتابه المسمى بهدى الساري، نعم.
أحسن الله إليك.
هذا القول للحافظ بن حجر، نعم.
قال: وقد كنت تبعت في المقدمة من ذكرت ثم رجعت الآن عن ذلك وبالله التوفيق.
لأنه تبين له أن هذه المرأة أنصارية وليست جهنية، وليست أخته عقبة بن عامر الجهني، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله أن تمشي إلى بيت الله، زاد مسلم من طريق عبد الله بن عياش بالياء التحتانية والمعجمة عن يزيد حافية،
يعني أن تمشي حافية، فحافية زيادة في المشي، نعم.
قال: ولأحمد وأصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني قال: أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة،
غير مختمرة يعني غير لابسة خمرة على رأسها، نعم.
قال: وزاد الطبري من طريق إسحاق بن سالم عن عقبة بن عامر: وهي امرأة ثقيلة والمشي يشق عليها. ولأبي داود من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عقبة بن عامر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفها. قوله: فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. في رواية عبد الله بن مالك: مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. وروى مسلم عقب هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن شماسة وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رفعه قال: كفارة النذر كفارة اليمين.
يعني إنها تطعم 10 مساكين أو تعتق رقبة أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام إن لم تستطع، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولعله مختصر من هذا الحديث، فإن الأمر بصيام 3 أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين، لكن وقع في رواية عكرمة المذكورة قال: فلتركب ولتهدي بدنه،
نعم.
وسيأتي البحث في ذلك في باب النذر إن شاء الله تعالى. قوله: قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة، هو مقول يزيد بن أبي حبيب الراوي عن أبي الخير، والمراد بذلك بيان سماع أبي الخير له من عقبة. قوله: قال أبو عبد الله، هو المصنف
يعني البخاري.
قوله: عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب كذا رواه أبو عاصم ووافقه روح بن عبادة عند مسلم، والإسماعيلي ووافقه روح بن عبادة عند مسلم والإسماعيلي جعل شيخ ابن جريج في هذا الحديث هو يحيى بن أيوب، وخالفهما هشام بن يوسف فجعل شيخ ابن جريج فيه سعيد بن أبي أيوب
وليس يحيى بن أبي أيوب، نعم.
قال: ورجح الأول الإسماعيلي لاتفاق أبي عاصم وروح على خلاف ما قال هشام، لكن يعكر عليه أن عبد الرزاق وافق هشاما وهو عند أحمد ومسلم،
في تسميته يحيى بن أيوب. نعم
أحسن الله إليكم. قال ووافقهما محمد بن بكر عن ابن جريج وحجاج بن محمد عند النسائي. فهؤلاء أربعة حفاظ رووه عن ابن جريج عن سعيد بن أبي أيوب. فإن كان الترجيح هنا بالأكثرية فروايتهم أولى. قال والذي ظهر لي من صنيع صاحبي الصحيح أن لابن جريج فيه شيخين. وقد عبر مغلطاي وتبعه الشيخ سراج الدين عن كلام الإسماعيلي ما لا يفهم منه المراد والله أعلم. ثم قال خاتمة.
أكل شانه ودأبه الحافظ ابن حجر رحمه الله عند انتهائه من أي رواية أي كتاب يرويه يورد الخاتمة مختصرة ليبين وجوه الاتفاق والاختلاف وعدد الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة وغير ذلك من علوم الحديث. نعم
أحسن الله إليكم. قال اشتملت أبواب المحصر وجزاء الصيد وما مع ذلك إلى هنا على 61 حديثا، المعلق منها 13 حديثا، والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى 38 حديثا، والخالص 23. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في النقاب والقفاز موقوفا ومرفوعا.
نعم هذا لم يوافق مسلم البخاري في هذه الرواية. نعم
وحديث ابن عباس احتجم وهو محرم،
وهذا الحديث الثاني. نعم
وحديثه في التي نذرت أن تحج عن أمها،
وهذا في الحديث الثالث.
وحديث السائب بن يزيد أنه حج به،
هذا الحديث الرابع.
وحديث
لم يوافق مسلم البخاري في أربعة في هذه الأربعة الحديث وغيرها. نعم
وحديث جابر عمرة في رمضان،
هذا الحديث الخامس.
قال وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 12 أثرا والله المستعان.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خذ عطية الشر.